بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الرايات الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت بجامع الإمام محمد ابن عبد الوهاب بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 21 من شهر جمادى الأولى إلى 3 من شهر جمادى الآخر لعام 1427 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع شرح مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى.
بخط يعني خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، ومعروف أن مثل هؤلاء لا يعتمد عليهم، ومسلم والبخاري لم يعتمدا على مثل هؤلاء، وإنما يخرجون لهم في المتابعات. وليس ابن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فإنهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة بالرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة ربيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور ابن المعتمر وسليمان ابن مهران الأعمش وإسماعيل ابن أبي خالد، هؤلاء أئمة حفاظ في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم، بينهم بون شاسع بين الثلاثة والثلاثة، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ الثلاثة الذين ذكرهم آخرا منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك الحفظ والضبط والإتقان من مثل عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران، يعني إذا وازنت بين الرواة من الطبقة الواحدة وجدت من الفروق بينهم ما تجد. فابن عون مثلا، ابن عون وأيوب السختياني، وإذا وازنت بين ابن عون وهو عبد الله بن عون إمام ثقة حافظ فاضل، إذا وازنت بين ابن عون وأيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني مع عوف ابن أبي جميلة المعروف بالأعرابي وأشعث ابن سوار الحمراني، وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، يعني ابن عون وأيوب أخذا عن الحسن وابن سيرين، وعوف ابن أبي جميلة وأشعث هما صاحب الحسن وابن سيرين. يعني لا يعني كون الإنسان قرين للآخر أن يكون بمنزلته، ولا يعني أن كونهما اتفقا في الرواية عن شخص أنهما حفظا عنه على درجة واحدة، إلا أن البون بينهما، يعني الفرق بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي، يعني خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. نعم، يعني هؤلاء مجرد أمثلة، فيقاس عليهم من يوازيهم، فيقاس على أهل القسم الأول من يوازيهم في الحفظ والضبط والإتقان. يعني لا ينحصر أهل الحفظ والضبط والإتقان بمن ذكر، إنما يقاس عليهم من يوازيهم ومن يشابههم في هذا، وهم كثير. ويقاس على أهل القسم الثاني من هم في مقاربتهم ومداناتهم في الحفظ وفي قلة الحفظ دون الأولى، وإن كانوا يشاركونهم في أصل الحفظ، ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. القاعدة الشرعية مستندة إلى الحديث الذي أورده الإمام مسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. تقول عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. في رواية: أنزل الناس منازلهم. وتجد بعض الطلاب، طلاب العلم، بعضهم لا أقول كلهم، متردد بين الغلو والجفاء، فتجد إذا أعجب بشخص أنزله فوق منزلته بمراحل، هذا موجود. وإذا كره من شخص خلقا أو عابه في شيء أو انتقده في رأي تجده يجعله في أسفل سافلين، وتجده يخفي جميع ما يعرفه من مثالبه، بالعكس الأول الذي يخفي جميع ما عند الرجل من محاسن ومناقب. وهذا المنهج لا شك أنه مجانب للصواب، بعيد جدا عن الإنصاف، بعيد عن العدل. فالإنسان مطالب بالعدل، والعدل واجب. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وعلى الإنسان أن يحفظ نفسه عن هذا، وأن لا يهدي ما يجمعه ويتعب عليه من حسنات إلى غيره. ولذا يقول: فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، بل ينزل الناس منازلهم، ويعطى كل ذي حق فيه حقه، وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا تعليق بصيغة التمريض، تعليق بصيغة التمريض، وذكر عن عائشة. والحديث رواه أبو داود بلفظ أنزل الناس منازلهم، والحديث عند أبي داود أيضا ضعيف للانقطاع بين ميمون ابن أبي شبيب وعائشة، فقد صرح أبو داود في سننه بأنه لم يدركها، وذكره الحاكم في علوم الحديث دون إسناد وصححه، وذكره النووي في رياض الصالحين جازما به، وحسنه السخاوي في المقاصد. المقصود أن الحديث كثرة طرق تدل على أن له أصلا، وإن ضعفت مفرداتها. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، ورواية أبي داود أنزل الناس منازلهم، فدل على أن قول الصحابي أمرنا رسول الله بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا، خلافا لمن يقول إنه لا يحتج بقوله أمرنا حتى يذكر اللفظ النبوي، لاحتمال أن يسمع كلام يظنه أمر وفي الحقيقة ليس بأمر، يسمع كلام يظنه نهي وفي الحقيقة ليس بنهي. لكن هذا الكلام مردود، لا شك أن هذا الكلام مردود، لأن الصحابة إذا خفيت عليهم مدلولات الألفاظ الشرعية إذا تبين وتتضح لمن، من يعرف مدلولات الألفاظ الشرعية إذا لم يعرفها الصحابة؟ هذا القول لا شك أنه مردود، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. هؤلاء هم الطبقة الرابعة عند القاضي عياض، وهم الطبقة الثالثة عند النووي. نعم، كيف؟ ثالثة عند مسلم والنووي، النووي أخذه من كلام مسلم. فأما ما كان عند قوم هم عند أهل الحديث متهمون، النووي نظر إلى صريح كلامه في المقدمة، وعياض نظر إلى واقع الكتاب، والنووي نظر إلى أنهم ثلاث أقسام كما نطق بذلك، والقاضي عياض جعلهم أربع أقسام من فهمه للمقدمة ومن واقع الكتاب، لأنه جعل الرواة على أربعة أقسام، واقعهم على أربعة أقسام، فمثلا منصور بن المعتمر ومن معه ممن هم الغاية في الحفظ والضبط والإتقان، وقل مثلهم ابن عون وأيوب السختياني طبقة، دونهم عوف ابن أبي جميل وأشعث الحمراني، ودونهم عطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد والليث ابن أبي سليم، ودونهم طبقة رابعة هم المتهمون كعبد الله بن مسور المدائن وإلى من ذكره. لكن النووي جعل مثل أيوب وابن عون مع عوف بن أبي جميل طبقة واحدة وإن كانوا دونهم في المنزلة، وجعل عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم طبقة، وجعل هؤلاء المتروكين طبقة، فصاروا ثلاث. ولا شك أن كلام النووي محتمل باعتبار أنه مزج الطبقتين الأولى والثانية وجعلهم طبقة واحدة، وأما الثالثة أفردها ويدونهم وفيهم كلام، وأما الطبقة الرابعة جعلها ثالثة وهم من أكثر أهل الحديث على اتهامهم. فأما ما كان عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الحديث. فالمتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار هؤلاء ضعفهم شديد، فلا يعرج عليهم الإمام مسلم. ومفهوم هذا الكلام أنه قد يخرج لمن ضعف بما دون ذلك، بما دون ذلك، وهو محل الخلاف بين النووي والقاضي عياض. النووي فهم أنه لا يخرج لمن ضعف ولو لم يكن تضعيفه إلى حد الاتهام، والقاضي عياض يقول قد يخرج، فنظر إلى هذا الكلام وجعله له مفهوم، جعل له مفهوم أنه يخرج من دون هؤلاء في الضعف. وتوليد الأخبار، أولا الاتهام بالكذب إنما ينشأ عن تفرد الراوي الذي يأتي بما يخالف عليه، بحيث يتفرد به ولا يعرف إلا من طريقه، حينئذ يتهم به إذا خالف من هو أوثق منه، أو يكون معروفا بالكذب في حديثه العادي، ولا يعرف بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كذب في حديث النبي ما يقيل متهم بالكذب، إنما يقال كذاب. ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، يقول أمسكنا أيضا عن حديثهم، أمسكنا أيضا عن حديثهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلامة المنكر في حديث المحدث أن تعرض روايته أو رواياته على روايات الحفاظ. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، يعني خالفتها بالكلية، أو كانت المخالفة غالبة. فالطريق إلى معرفة ضبط الراوي أن تعرض رواياته على روايات الحفاظ، فإن وافقهم فهو ضابط، إن خالفهم يسيرا أيضا ضابط، إن خالفهم كثيرا أو لم يوافقهم في شيء فهذا ليس بضابط، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو غالبا أو إيش؟ ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. فمن تكون موافقته لهم نادرة هذا يصنف على أنه غير ضابط وغير حافظ. مخالفة الثقات هي أحد أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بانتفاء الضبط، وهي خمسة: فحش الغلط وكثرة الغفلة وسوء الحفظ والفهم ومخالفة الثقات. فإن كان الأغلب من حديثه كذلك، يعني المخالفة، كان مهجور الحديث، كان مهجور الحديث، هذا حكم رواية من كثرت المخالفة في حديثه، راوي المنكر حديثه مهجور، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر، عبد الله بن محرر الجزري القاضي متروك، ويحيى ابن أبي منيسة أيضا أبو يزيد الجزري ضعيف، والجراح ابن المنهال أبو العطوف، وعباد بن كثير، وحسين ابن عبد الله بن ضميرة، وعمر بن صهبان، ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فنحن أو فلسنا نعرج على حديثهم، لسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، يعني لا نلتفت إليه ولا نتشاغل بروايته. وفي القاموس وشرحه عرج البناء تعريجا ميل، فلا يميل على حديث مثل هؤلاء ولا يعرج عليه، وعرج النهر أماله وعرج عليه عطفا. فمعنى كلام مسلم أننا لا نعطف على حديثهم ولا نتوجه إليه ولا نميل إليه ولا نتشاغل به، ولا نتشاغل به لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث، في قبول ما يتفرد به المحدث، هناك إذا خالف، وهنا في مجرد التفرد، في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، في بعض ما رووا وأمعن في ذلك البعض، هذه يريد الإمام مسلم بها الأكثر، في بعض ما رووا يعني في أكثر ما رووا، في أكثر روايته، بدليل قوله وأمعن في ذلك، يعني بالغ في ذلك وجد في ذلك وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، أولا إذا وجدناه وافق الحفاظ وأمعن في موافقتهم حكمنا عليه بأنه ضابط ولا مخطئ؟ ضابط. إذن هو ثقة، زيادته ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. وهذا الإطلاق من مسلم رحمه الله تعالى يوافق قول من يقول بقبول زيادة الثقات مطلقا، قبلت زيادته. وعرفنا أن الحكم للقرائن، قد تقبل بالقرائن وقد ترد بالقرائن، وهذا هو قول الكبار من الحفاظ وعليه صنيعهم وجروا على ذلك، قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد أن يروي عن مثل الإمام الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، أي يشترك الجميع في معرفته، منشور بين الناس ليس فيه خفاء لكونهم مكثرين من الرواية، حديثهم مبسوط منشور يعني يشترك الجميع في معرفته، يعني حديث الزهري وحديث هشام بن عروة يخلو منه ديوان من دواوين الإسلام، حديث الزهري أو حديث هشام بن عروة لا يخلو ديوان من دواوين الإسلام المعروفة إلا وفيه من حديث الزهري وحديث هشام بن عروة، هذا مشهور، أحاديثهم مبسوطة في كتب العلم، مشترك يشترك الجميع في معرفته، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، يعني أصحاب الزهري، وأصحاب الزهري والآخذون عنهم فيهم كثرة وفيهم حفاظ ضابطون متقنون، يأتي شخص فيروي عن الزهري ما لا يعرفه أصحابه ويقبل مثل هذا؟ أبدا. فيروي عنهما وعن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. نقف على هذا. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهلي، يعني وضحنا طريقة أهل الحديث في قبول رواية الراوي وردها، بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، يعني من أراد أن يقلد القوم، من أراد أن يحاكي القوم، من أراد أن يسلك مسلك القوم، من أراد أن يعبر طريقهم وسبيلهم ووفق لها، يعني يفهم ما ذكرناه ويطبق عليه، فإنه حينئذ يوفق، لأنه سلك السبيل الصحيح والطريق الصحيح. والسبيل والطريق بمعنى واحد، وهما يذكران ويؤنثان. ووفق يعني هدي لها، ثم قال: وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وبعد، يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة ممن نقل ما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم بفاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة أيضا قال: حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد، يرحمك الله، لما لم يأتي بأما لم يأتي بالفاء، فدل على أن حكم الواو غير حكم أما. وبعد يعني بعد ما ذكر، لأنه حذف المضاف إليه مع قصده ونيته إليه، فبنى بعد على الضم. يرحمك الله، الأصل أن يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره كما تقدم في كلامه رحمه الله، وكونه يدعو لغيره تدعو له الملائكة بمثل ما دعا به لغيره، لا سيما إذا كان بظاهر الغيب. وبعد يرحمك الله، والإكثار من الدعاء للغير لا شك أنه دليل على سلامة القلب من الغل والحقد، لأن بعض الناس لا تجود نفسه بالدعاء لغيره، بل يدخر جميع دعواته لنفسه ومن شفقته عليه، ولا شك أن هذا بخل وحرمان للنفس قبل الغير. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة. طرح الأحاديث يحتمل أمرين: الأمر الأول الذكر والبيان، طرحها يعني ذكرها وإلقاؤها بين الناس، ويحتمل أيضا حذفها وإسقاطها، حذفها وإسقاطها. والأول هو المقصود، المقصود ذكرها وإلقاؤها بين الناس، كأنه يلقي بها هكذا، يطرحها على الناس، يلقيها بين الناس من غير تمحيص ومن غير تدقيق ومن غير تثبت. والأول هو المقصود، ومنه قول الإمام البخاري في صحيحه: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، يعني طرح إلقاء المسألة، وهنا طرح الأحاديث إلقاء الأحاديث. يعني الفرق بين المعنيين: الطرح بمعنى الذكر، والإلقاء تطرحها بين يديك وأمامك لمن أمامك من الناس، والطرح الثاني بمعنى الحذف والإسقاط أنك تلقيها خلفك، فيشتركان في المعنى، إلا أن المقصود مختلف، والمعنى الأول هو المراد هنا. فالإمام مسلم رحمة الله عليه ينعى على من يلقي الأحاديث الضعيفة بين عامة الناس، ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من الفساد من بسبب طرح هذه الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة. ولا شك أن من يلقي بالأحاديث الضعيفة عند من لا يميز أنه غاش، لا سيما إذا كان يعرف ضعفها، وإن كان لا يعرف ضعفها فالأمر متوقف على لفظ ومعنى الحديث الآتي: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. وبهذا نعرف المسؤولية الملقاة على المعلمين وعلى الخطباء حينما يلقون بأحاديث لا يعرفون صحتها من ضعفها على عامة الناس وعلى آحاد الطلاب. الإمام مسلم رحمة الله عليه ينعى على هؤلاء صنيعهم ممن نصب نفسه محدثا. قد يقول قائل أن غالب كتب السنة، يعني إذا استثنينا الصحيحين، غالب كتب السنة فيها الأنواع الثلاثة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، ولا نجد من الأئمة من يقول هذا حديث ضعيف. هل هو من هذا أو لا؟ يعني المسند فيه حديث ضعيف، وقال بعضهم أن فيه حديث موضوع. سنن أبي داود فيه أحاديث ضعيفة، الترمذي كذلك، بل فيه ما فيه ما هو أشد من الضعيف، النسائي، ابن ماجه في موضوعات. هل نقول إن هذا الإمام مسلم ينعى على هؤلاء، أو أن الأمر يختلف؟ فالحكم في عصر الرواية يختلف عن الحكم فيما بعده، وإلقاء الخبر على العامة غير إلقاء الخبر على الخاصة. يعني هذه الكتب التي فيها أنواع الحديث، هذه المفترض فيها أنها ألفت لأهل العلم وطلاب العلم، وإذا العالم إذا ذكر الخبر بإسناده فقد برئ من عهدته في عصور الرواية، لأن يعرفون الرواة، عاصروهم عرفوهم وعرفوا ما قيل فيه. لكن بعد عصور الرواية في القرون التي تأخرت، في الرابع، في الخامس، في السادس، بعد انقضاء عصر الرواية لا بد من البيان، إلى أن يأتي الوقت الذي لا يجوز فيه إلقاء الضعيف أو الموضوع إلا مبينا حكمه مع شرح هذا البيان، مع شرح هذا البيان. يعني لا يكفي أن يصعد الإمام المنبر في أسبوع النظافة مثلا ويقول إن الناس يتداولون حديث النظافة من الإمام من الإيمان وهو حديث موضوع، ما يكفي العامة، ما يدري ايش معنى موضوع. لابد أن يقول هذا الكلام كذب مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب يفهمه العامة، لابد من البيان الشافي الكافي الذي يفهمه المخاطب. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى سئل عن حديث فقال لا أصل له، لا أصل له، الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له شخص من العجم: كيف يا شيخ تقول هذا مكذوب وهو مروي في كتب السنة بالأسانيد؟ قال: العهدة عليك، أحضره لنا بالأسانيد في كتاب معتبر ونرجع عن القول. فأحضره من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. يعني تعجب الحاضرون من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، وهذا في القرن الثامن، فكيف بالقرون المتأخرة التي تلوثت الأفكار وموسيقت كثير من الفطر، والاصطلاحات قلبت والموازين غيرت. فلا بد من البيان المناسب للمخاطب بحيث لا يبقى في ذهني أدنى لبس فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة، على الأحاديث الصحيحة المشهورة. يعني من يخاطب العام عليه أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة المشهورة. قد يقول قائل إن التصحيح والتضعيف أمور نسبية تختلف من إمام إلى إمام، فلو أن شخصا إمام مسجد قرأ على الناس في صحيح الترغيب مثلا، الناس بحاجة إلى كتاب الترغيب والترهيب وفي أحاديث ضعيفة كثيرة فاقتصر على صحيح الترغيب، نقول أحسنت، إن لم تكن لديك أهلية تتعقب فيها المؤلف فيكفيك أن تقلد المؤلف أو صحيح الجامع أو كتاب منه، أو يقتصر على صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح أبي داود، صحيح النسائي إلى آخره. فلا يلقي بالأحاديث التي تجمع أخلاط من الصحيح والضعيف والحسن، ولا يكتفي بل عليه أن يكتفي بالصحيح، الأحاديث الصحيحة المشهورة. ومع ذلك كما ينظر إلى الثبوت ينظر إلى المعاني، ينظر إلى المعاني. فكم من حديث يلقى على العامة وفيه فتنة لهم، لا يستوعبون، لا يدركون معاني هذه الأحاديث. فالعامة لا يصلح أن يلقى إليهم كل شيء، إنما يلقى إليهم ما يناسبهم مما يفهمونه. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وخطيب جامع واعظ مشهور جدا قرئ عليه حديث البقرة التي ركبها صاحبها فالتفتت إليه فقالت: ما خلقنا لهذا؟ فقال: دعونا من الإسرائيليات. هذا على حد قول العامة، هذا أيام زمان كل شيء يتكلم، وخطيب وواعظ ومؤثر ومشهور. فقلت له: ما رأيك إذا كان الحديث في الصحيح في البخاري ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، فإلقاء مثل هذه الأحاديث إذا كان مثل هذا يستنكر مثل هذه الأحاديث فكذب عامة الناس، فينتقى لهم ما يناسبهم وما ينفعهم، ما يناسبهم وما ينفعهم. نعم إن ربوا على التسليم وقيل لهم هذه الأحاديث ثابتة قال لهم من يقتنعون به، ما كل شخص يخاطبهم بعد ويقتنعون بكلامه، فلا شك أن الإلقاء لهذه الأحاديث التي تفوق عقولهم إذا ألقاها من يقتنعون به وأثبت لهم أنها ثابتة وعليكم بالرضا والتسليم بجميع ما جاء عن الله ورسوله، لا شك أن هذا نوع من البيان ويكفي، لكن شريطة أن يكون ممن يقتنعون به. العامة ليس كل أحد يقتنعون به، لا سيما من ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان، لأنه وجدوا سمعوا اختلاف واضطراب في فتاوى في عمل، هذا يقول مباح هذا يقول حرام وهذا كذا، خف ميزان أهل العلم عندهم. أيضا كون العمل قل عند من بعض من ينتسب إلى العلم، أيضا العامة أدركوا علماء عباد ثم يأتون ويدركون من ينتسب إلى العلم ولو كثر كلامه ما يقتنعون به، ولو زاد علمه ما يقتنعون به، ويرونه في كل الصلوات في طرف الصف، وأحد الناس يسبقونه إلى القرب من الإمام. فلا شك أن العامة يثقون بمن يقترن علمه بعمله، لأن العمل يصدق العلم. وإذا كان جاء في صحيح مسلم جاء شخص من العراق ليسأل فسأل عن ابن عمر فدل عليه فقال جئت من كذا أريد أن أسألك، قال عليك بابن عباس، قال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، يعني ابن عباس ما هو مثل ابن عمر، ابن عمر زاهد، ابن عباس يعني يزاول كثير من المباحات لا يتخطى ذلك إلى مكروهات أو شبهات حاشا وكلا، لكنه يتوسع في المباحات أكثر من ابن عمر، والعامة قدوتهم الزاهد المنكف عن الدنيا. فإذا اجتمع العلم مع العمل هذا هو المطلوب وهو الغاية وهو الذي يفرض رأيه على الناس. ولذلك قد يستنكر بعض الناس أن العامة يقعون في أعراض العلماء الآن، وإذا أفتوا بكلام تركوهم ولا التفتوا إليهم، هذا هو السبب، لابد من التثبت. وسيأتي في شرح الحديث اللي في آخر الباب اتبع الملقاة على مثل هؤلاء، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا هم يقرون ويعترفون أن كتبهم وما يلقونه في قصصهم أن فيه الصحيح والضعيف والحسن في أخلاط من الأحاديث المختلفة المراتب، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم مما يقذفون به إلى الأغبياء، هم أهل الغفلة والجهل الذين لا فطنة لهم ولا يدركون مثل هذه الأمور، إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين، يعني في رواته من هو مقدوح فيه، من هو مجروح، مما لا يثبت مثله أهل الحديث، ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وغيرهم من الأئمة النقاد، طعنوا في رواة هذه الأحاديث التي ألقى بها من نصب نفسه محدثا بين العامة وغيرهم من الأئمة، لما سهل، هذا جواب لولا، فلولا الذي رأينا لما سهل علينا الانتصاب لما سألت، يعني هذا إجابة الطلب لتصنيف كتاب يشتمل على الأحاديث الصحيحة سببه وجود مثل أولئك الذين يلقون بالأحاديث الضعيفة ليكون بين يدي الناس أحاديث صحيحة بأسانيد نظيفة. ولا شك أن هذا من الإمام رحمة الله عليه علاج لما يحدث أو لما حدث في وقته، وعندنا مشاكل كثيرة تحتاج إلى علاج من المصلحين. وتجدون بعض المصلحين يحاول. فالآن هذا الكتاب علاج للمشكلة التي أوردها. وتجدون بعض العلماء يصنفون كتب، تجدون الساحة بحاجة ماسة إليها من هذا الباب، أو يطلب منهم أن يؤلفوا تفسير مثلا يعالج بعض القضايا المعاصرة من خلال كلام الله جل وعلا، وهذا مطلب ملح. نعم تفاسير الأئمة كثيرة ووافية وشافية وفيها العلم والخير الكثير، لكن هناك مستجدات يحتاج الناس إلى ربطهم بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذا اتبع على أهل العلم الذي لديهم القدرة والاستطاعة بربط الناس بالوحيين، هذا أمر متعين عليهم، لا سيما ويشاهد الآن التزهيد بالوحيين، تزهيد الناس بالوحيين وصرفهم إلى أمور لا تنفعهم لا في أمور دينهم ولا دنياهم. لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز، من هذه بيانية بيان لما سألت، من التمييز يعني بين الصحيح والسقيم والجيد والردي والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم، من هذه بيانية لما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها أي إلقائهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. هو في الأصل ثقيل التصنيف وطول المكث والبقاء والتنقيب والبحث عن الأجود، لا شك أن هذا متعب، يعني ما هو مثل الكلام العادي الذي تداوله الناس، الكلام الإنشائي اللي ممكن يكتب الإنسان في مسألة واحدة مجلد في أساليب مكرورة ومعادة يبدي فيها ويعيد وينقل من هنا وهناك، وفي النهاية يمكن تلخيصها في أسطر. هذا سهل، المسألة النقل لا يعجز عنها من يعرف القراءة والكتابة، لكن العبرة بالكلام المحرر المتقن المضبوط الذي له محترزاته فيما يحسب كلامه فيما يدخل وما يخرج، هذا متعب، ولكنه يخف على القلوب لقوة الأثر. الآن الطلب مدعوم بالحاجة الماسة يسهل هذه المتاعب وهذه المصاعب. إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبا خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت، حفظا للدين وصيانة لعوام المسلمين عما يخاف عليهم من الوقوع في الغرر العظيم، من الوقوع في الغرر العظيم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب، واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه. يعني إذا كان هذا رأي الإمام مسلم ووجوب الالتزام بذكر الصحيح دون الضعيف، فإن جمهور العلماء من المحدثين وغيرهم أجازوا رواية ما سوى الموضوع وما يقاربه مع بيان ضعفه، مع بيان ضعفه، يريدون الضعيف لكن يبينون ضعفه، ويريدون الضعيف مع بيان ضعفه لعله أن يوقف على طرق ترقيه إلى القبول، ويريدون الموضوع للتحذير منه لا للنظر فيه والبحث عن طرق ترقيه. ومنهم من يورد الضعيف ويتساهل فيه في باب الفضائل كما هو معروف عند الجمهور أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، يعمل تورد في المغازي والسير والتفسير وغيرها من الأبواب التي يتسامح فيها جمهور أهل العلم. والقول الذي يشير إليه الإمام مسلم أن هذه الضعاف لا توقع على أحد بل يقتصر على الصحيح منها فقط دون السقيم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، يعني ثقة رواته، والستارة في ناقليه، يعني الصيانة، صيانة النفس عما يخرم التقوى والمروءة. وليس المراد بذلك قبول حديث المستور في اصطلاح المتأخرين، لأن المستور ضرب من المجهول، نوع من المجهول، فلا يقبل حديثه إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها، يعني يجتنب منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. هذا مذهبه في المبتدع المعاند المصر على بدعته الداعية إليها، لأنه قيد الأهل البدع بالمعاندين، ومن أهل العلم من يرى عدم الرواية عن المبتدعة أصلا كمالك وبعض العلماء، لأن الرواية عنهم شهر لهم ولمذاهبهم. ومن أهل العلم من يرى الرواية عن المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، وهذا نقل عليه ابن حبان الاتفاق. ومنهم من يروي عن المبتدع الذي لا يجيز الكذب ويتفق مع أهل السنة في تحريم الكذب، لأن مدار الرواية على الصدق في القول، ولذا يخرجون في الصحيحين وغيرهما لهذا الضرب من المبتدعة، أولا كونهم غير دعاة وأيضا لم يعرفوا بكذب. والمعاندين من أهل البدع، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم من هنا بيانية. على كل حال سيأتي الخلاف في رواية المبتدع مفصلا في الألفية إن شاء الله. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم، والدليل على أن الذي قلنا من هذه بيانية، هذا يعني الذي ذكرناه وهو بيان درجات الأخبار وعدم إلقائها على الأغبياء دون ما خالفه هو اللازم، هذه خبر. والذي ذكرناه أن الذي قلنا من هذا، قلنا صلة الموصول الذي هو اسم إن، واللازم جملة، هو اللازم هذه جملة وهي خبر أن، دون ما خالفه هو يستدل لكلامه وتشديده في هذه المسألة بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر، والفاسق من الفسق وهو في الأصل الخروج عن الطاعة إلى حيز المعصية، كما يقال للفارة فويسقة، وكما يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. المقصود أن الفاسق هو الخارج عن حيز الطاعة إلى دائرة المعصية. هذا الفاسق إذا جاءنا بخبر علينا أن نتبين وعلينا أن نتثبت وألا نقبل، والتثبت مطلوب، التثبت في الأخبار مطلوب، لا سيما في أخبار من تظهر عليه علامات الفسق أو يظهر منه الهوى لأمر من الأمور، فلا بد أن نتثبت، لأنه إذا كان يدعو إلى أمر يميل إليه بهواه فإن حكمه حكم المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، لا بد أن نتثبت ولا بد أن نتبين. والفاسق الذي يعصي أمر الله جل وعلا أو يرتكب ما حرم الله عليه، هذا لا يؤمن في أن يكذب في خبره، لا يؤمن أن يكذب في خبره، ولذا أمرنا بالتثبت والتبين في خبره خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني بمجرد قبول هذا الخبر والمسارعة إلى قبول الأخبار دون تثبت ولا تبين، لا شك أنه جهل ممن يقبل بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكم من شخص سارع في قبول الأخبار ونقلها إلى غيره فعض أصابع الندم، إمام مسجد في طريق يصلي معه أناس في هذا الوقت لا يتكررون مرة ثانية، صلى معه المغرب جموع امتلأ المسجد لأنه في طريق قريب من السوق، فأعلم بعد الصلاة أن الشيخ الفلاني توفي وسوف يصلون عليه في مكان مات، فسمع خبر، كيف يصحح مثل هذا الخبر؟ هذا سببه العجلة في قبول الأخبار، فلا بد من التثبت. ثم بين بعد ذلك، بين لأناس ما يدرون شو يقول، ما عندهم الخبر الأصلي لكي ينقل، فمثل هذا لا شك هذا في خبر أمره يعني سهل بالنسبة لأمور الدين. بعض الناس ينقل فتاوى عن بعض أهل العلم إما لخطئه في فهمها أو لخطأ ناقلها، وآفة الأخبار رواتها، فينقلها على الخطأ لأنه فهم من حدثه أو من حدثه فهم ممن سمع منه على غير وجه الصواب. ولذا يقرر أهل العلم أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها أنها لا تفيد العلم، لا تفيد العلم ولو كثر ناقلوها ما لم تستند إلى حس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما آل من نسائه حلف، آل من نسائه شهرا واعتزل في المشروبة، شاع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وقد يكون هذا الخبر من مغرض، أشاع في الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وهذه الإشاعة وجدت قبول من جميع الناس. لماذا؟ لأنه ما دام اعتزل ووجد خبر يعني مبرر لهذا الاعتزال، والناس كثير منهم إذا سمع شيء لا بد أن يوجد له مبرر، سمع خبر لا بد أن يوجد له ما يبرره مما يمكن قبوله عند الناس، ليجد رواج لكلامه ويجد شيء يتحدث به في المجالس، وهذه غاية عند كثير من الناس أن يشيع خبر ويقبل منه ويتحدث وقال فلان وحال فعل فلان. شاع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، واجتمع الناس حول المنبر، ودخل عمر رضي الله تعالى عنه مغضبا وسأل الناس هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، قالوا نعم، فاستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن له، استأذن ثانية ثم استأذن ثالثة فأذن له، وتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ثم قال له أطلقت نساء؟ قال لا. الآن لو أن شيخ من المشايخ عنده دروس، حصل له ظرف في يوم من الأيام ما جاء للدرس، فقال بعض الطلاب الشيخ منع من التدريس، كثير من الطلاب يمشي عندهم على الكلام منع من التدريس، كثير من الطلاب لا سيما وقد شحن كثير منهم ببعض الأمور واستشربت نفوسهم إلى، وأيضا من شفقتهم على شيخهم يصدقون هذا الخبر مباشرة، كثير منهم مثل هذه الإشاعة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، يعني له هنا قرائن قد تدل عليها، وقد يكون هذا الشيخ الذي يشيع أنه منع له شيء من المواقف أو في كلام شيء من الصراحة، تجد الكلام مقبول عند الناس إذا وجد له شيء من الأصل يستند إليه، لكن هذا الكلام الذي أشيع لا يستند إلى حس، يعني ما الذي أشاع ما وقف على الخبر على حقيقة الخبر، ما في أحد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلق نساء، لكنها إشاعة وجدت رواج وقبول وواكبت هذه العزلة فانطلت على الناس، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه غلب على ظنه أن هذه الإشاعة صحيحة، الناس مجتمعون، النبي اعتزل وكلهم حول المنبر، وفي هناك اختلاف في الآراء وتداول الكلام طويل عريض، يعني الناس هم الناس، لكن ذلك الجيل يختلف عن هذا الجيل بالتزامه بأحكام الدين، وفيهم من فيهم من المنافقين ممن يروج هذه الإشاعات. وقصة الإفك على شناعتها وعظمها وجدت من يروجها ومن يصدقها، إلى أن نزلت البراءة من فوق سبعة أرقعة. نعم. هذه الرواية في قصة امتحان الإمام البخاري ستأتي في المقلوب إن شاء الله تعالى، ومن ضعفها نظر إلى أن أول السند من ابن عدي ما فيه إفصاح بمن حدثه. ابن عدي قال حدثنا عدة من شيوخنا، عدة من شيوخنا، فالذي يقول أن العدة هؤلاء مجاهيل ويرد الخبر لأنه لا بد أن يكون الراوي معلوم ليحكم عليه رده، وهذا قال به من قال به، لكن الذي يقول أن هؤلاء المجاهيل عدة والمجهول خبره يرتقي بخبر غيره، فإن ضم هذا المجهول إلى هذا المجهول إلى هذا المجهول ارتقى حديثهم إلى القبول. ولن يقول ابن عدي عدة من شيوخنا ليفتري عليهم أبدا، هؤلاء شيوخه الذين أخذهم أخذ عنهم خبر سبر أخبارهم وابتلاها، ولا شك أنه متيقن في النسبة إليهم، اللهم إلا في حق من يطعن بابن عدي، أما من يثق بابن عدي لابد أن يقبل مثل هذا الخبر، لأن ابن عدي ثقة وإمام ومطلع ويتحدث عن عدة ما هو عن واحد، فكونهم عدة ينجبر بعضهم ببعض، فالقصة الذي يغلب على الظن صحتها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكم حصل من ندامة بسبب العجلة. وفي الحديث الصحيح أن عمرو بن العاص جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرض حال ولدي عبد الله بن عمرو وتشديده على نفسه وأخذه على نفسه بالعزيمة، وأنه يصلي ولا ينام ويصوم ولا يفطر، وعزم على ذلك، فجاء يذكر حاله للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضر فقال له أقلت هذا؟ والذي نقل أبوه، هل يتصور أن يفتري عليه؟ صحابي لا يمكن أن يفتري على غيره فضلا عن أن يفتري على ولده، لكن هذا فيه تربية لكل من سمع أن يتثبت، لكل من سمع أن يتثبت، فعلينا أن نتثبت وعلينا أن نتبين، لا سيما في الظروف التي نعيشها. كم من إنسان رمي بالعداوة من قوس واحد من جمع من طلاب العلم، والسبب في ذلك إشاعة لا تثبت عنه. فليتنا إذا سمعنا عن فلان من الشيوخ أنه أفتى بكذا أو قال كذا أننا نذهب لنسأله عن حكم هذه المسألة، أو ما رأيك في من يقول كذا، ولا يواجه بأن يقال هل قلت كذا، لئلا ينتصر لرأيه بشر، فيقال له ما رأيك بمن يقول كذا، أو يسأل عن أصل مسألة ابتداء ما حكم كذا، ثم بعد ذلك إذا أفتى بما يظن أنه غير الصواب يناقش وينصح، والدين النصيحة. أما أن تسمع الأخبار قال فلان وأفتى فلان في مجالس من شخص قد يكون فهم خلاف المراد، لا سيما إذا كان من العامة، لا يدري ما يقال، وأن العامة يقعون في مسائل قد ينقلب عليهم الحكم وهم لا يشعرون، فالأحكام لا تؤخذ منهم بالنقل عن العلماء. من الطرائف أن امرأة حضرت محاضرة لداعية من الداعية، فحذرت من لفظ محرم فيه نوع من الشرك، فلما آوت هذه المرأة العجوز إلى فراشها أول ما بدأت بهذا اللفظ، وكانت ما تعرفه ولا خطر على بالها، فبدلا من أن تعرف الأمر على حقيقته وأنه تحذير من هذا اللفظ ظنته إغراء بهذا اللفظ. فالعوام لا يتلقى منهم مثل هذه الأمور، وأشباه العوام والمتعجلين من الطلاب. وليس معنى هذا أننا نرمي طلاب العلم بالعجلة، لا، لكننا ننصحهم، لأن بعض الناس قد يقول مثل هذا الكلام وهو مشحون على الإخوان وعلى طلاب العلم وعلى رجال الحسبة بأنهم أهل عجلة وأنهم أهل تسرع. إلا نقول هذا من هذا الباب، لا والله إنه من باب النصح، والله المستعان. مفهومها إيش؟ أنه إن جاءنا عادل ثقة أننا نقبل الخبر، هذا الأصل في العدل الثقة، الضابط أنه يقبل الخبر، لكن لا يعني أنه معصوم، قد يقع منه ما يقع. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، فلا بد أن يكون الشاهد عادل مرضي، وفي حكمه الراوي المخبر، لا بد أن يكون عادل مرضي، وهذا مما تتفق فيه الرواية مع الشهادة. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالعدالة لا بد من توافرها في من ينقل الأخبار. فدل يعني الرب جل وعلا بهذه الآيات، فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وهذا قول الأئمة قاطبة، لا يختلفون في رد قول الفاسق، ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان. وقوله والخبر وإن فارق جواب سؤال، قد يقول قائل إن الآيتين الثانية والثالثة في الشهادة، الآيتين الثانية والثالثة دليل على رد خبر الفاسق في الشهادة، وهناك فرق بين الشهادة والرواية. قال: الخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها، يعني الشهادة لا يقبل فيها المرأة الواحدة، ولا يقبل فيها العبد ولا الأمة، بينما الرواية يقبل فيها المرأة الواحدة ويقبل فيها الأمة إذا كانت على الشرط المعروف عند أهل العلم من العدالة والديانة والصيانة والضبط والإتقان. في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، مردودة عند جميعهم. خبر فاسق غير مقبول عند أهل العلم، وهذا يتفقون عليه، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، دلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق المنكر، هذا دلت السنة على نفي روايته. قال: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى، بعض الروايات يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين بالتثنية. والفرق بين يرى ويرى، الفرق بينهما أنه على رواية يرى التبع أعظم والأمر أشد، لأنه بمجرد ما يراه غير الملقي أنه كذب، ولو رآه بنفسه غير صحيح، ولو رآه بنفسه غير كذب، فإنه لا يجوز له أن يحدث به. وعلى رواية يرى يحدث به إذا رأى أنه غير كذب، يرى بنفسه وليس مسؤولا عن رأي غيره. ولا شك أن الاحتياط للسنة يرجح رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني من جملة الكذابين أو من أحد الكاذبين، فالذي أنشأ هذا الخبر المكذوب كاذب، والذي نقله مع علمه بكذبه كاذب أيضا، فهو أحد الكاذبين، قدم الخبر ثم أردفه بإسناده. ويجوز عند أهل العلم الجادة أن يذكر السند ثم يذكر المتن. هنا قدم المتن ثم أردفه بالسند، وهذا جائز سائر عند أهل العلم ولا يرون به بأسا، لأنه سواء قدم السند أو المتن لا يتغير الأمر، اللهم إلا عند إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقد نص على أنه إذا قدم المتن على السند فلعلة في المتن، إذا قدم المتن على السند فلوجود علة. أما من عداهم من الأئمة فهم على هذه الجادة، سواء قدم المتن أو قدم السند. قال حدثنا، ما ذكر المتن، قال حدثنا أبو بكر، صرح الإمام بن خزيمة بأن من رواه على ذلك الوجه لا يكون في حل، يعني أنه إذا قدم المتن ثم جاء شخص لينقل الخبر عن ابن خزيمة ليس في حل أن يقدم السند، لأن ابن خزيمة لا يفعل ذلك إلا لعلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حاء، وحدثنا هذه حاء التحويل، والإمام مسلم مكثر منها، أحيانا يذكر في السنة الواحد الحاء 5 مرات، وتوجد في البخاري على قلة، وقد يختلف استعمال البخاري لها عن استعمال مسلم، وليس هذا موضع بسطها، إنما لها مواضع لبحثها. حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب بن ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الضمير يعود إلى سمرة وإلى المغيرة. وحديث سمرة أخرجه أيضا أحمد في المسند وابن ماجه، وحديث الترمذي رواه أيضا أحمد في المسند والترمذي، وقاله في الباب عن علي، الترمذي قال وفي الباب عن علي وسمرة، وحديث علي أخرجه ابن ماجه. فالحديث مروي عن جمع من الصحابة وله طرق يثبت بها. ونقول هذا الكلام حينما نوري الطرق لحديث مثل هذا الحديث، لا لأن الحديث في صحيح مسلم ويحتاج إلى ترقية، فننتبه لهذا، لا نحتاج إلى أن نخرج الحديث من طرق لنرقي هذا الخبر لأنه في حديث صحيح مسلم، لا، لأن هذا الحديث في مقدمة مسلم، وشرط مسلم الذي ينطبق عليه شرط الصحة عند الإمام مسلم هو ما كان في مضمون الكتاب لا في المقدمة، المقدمة فيها أحاديث فيها كلام، وما صح فيها لا يرتقي إلى شرطه في الصحيح. فننتبه لهذا، إذا خرجنا حديث من مقدمة مسلم من الغش للقارئ أن نقول أخرجه مسلم، بل لا بد أن نقول أخرجه مسلم في المقدمة، هي كلها مشروعة، لا بد من التنصيص، أخرجه مسلم المقدمة، واقع الحديث في المقدمة يختلف. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار.
وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال حدثنا علي بن ربيعة الوالبي قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر أن كذب إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال
قال وحدثني أبو الطاهر طبعا لمعك
بعده وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو
وحدثني أبو الطاهر
قبله وحدثني أخبرنا محمد المثنى قال أخبرنا عبد الرحمن
لا العكس العكس حدثني أبو الطاهر وبعده حدثنا محمد المثنى
بعده نعم. حدثنا محمد المثنى
شو يقول عندك
أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وبعده حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وبعده حدثنا محمد المثنى قال سمعت الضحى.
يعني سقط هنا كمل قال ها؟ لا لا إيه في محمد المثنى حديثا أيها اقرأ الأول
بسم الله. قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أنبان بن وهب قال قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع.
التقديم والتأخير أي طبعات الملك تقرأ الطبعة الجديدة وهذه الطبعة العامرة بالنسبة لصحيح مسلم هي أصح الطبعات وعليها معول كل من طبع الكتاب بعد. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم الحجاج في صحيحه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر، يعني واسمه محمد بن جعفر، عن شعبة، والذي لقبه بغندر هو شعبة. نعم، وشعبة الذي لقبه بغندر، وغندر عندهم المشاغب، كثير حركة وكثير الكلام، فإذا وجد في الدرس من هذا النوع يقال له غندر. حاء: وحدثنا محمد بن المثنى، هذه حاء التحويل التي سبقت الإشارة إليها، والفائدة منها اختصار الأسانيد، فتذكر بين الإسنادين، ثم الأول يكون ناقصا ليكمل في الثاني، فنقطة الالتقاء تنتهي بالإسناد الأول، ثم يؤتى بالحاء للتحول من هذا الإسناد إلى الإسناد الذي يليه وهو أكمل. حاء: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، محمد بن المثنى وابن بشار، وغندار اسمه محمد بن بشار، وذاك غندر اسمه محمد بن جعفر، قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، قال حدثنا شعبة عن منصور ابن المعتمر، شعبة بن الحجاج أبو بسطام من أمراء المؤمنين في الحديث، عن منصور ابن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عندكم بالمهملة ولا بالمعجمة؟ هو ابن حراش بالمهملة، وضبطه المنذري في مختصر سنن أبي داود الجزء السادس صفحة 124 بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وبعد الألف شين، بكسر الخاء المعجم، ولا أعلم أحدا وافقه على هذا، إنما الكل يقولون بالمهملة. نعم، عنده خراش، هذا الحراش خراش، بكسر الخاء المعجم وفتح الراء وبعد الألف شين. لا، الربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. وحديث علي مخرج في البخاري، مخرج في البخاري. هل نستطيع أن نقول الحديث علي متفق عليه؟ هو مخرج في البخاري، ومخرج في مقدمة صحيح مسلم، لكن إسناد المسلم في المقدمة هو إسناده في صلب الكتاب، فهل نقول أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة، أو نقول الحديث متفق عليه؟ هو إذا كان الحديث في المقدمة فليس شرطه شرط الصحيح، لا يلزم مسلم بشرطه في الصحيح أن يكون موجودا في المقدمة، ولذلك يروي بعض الأحاديث على ما سيأتي وما تقدم فيها ما فيه. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا مضاعف عند أهل العلم، موجود في مقدمة مسلم، فلا يلزم من توافر شرطه. والآن السند أو الأسانيد التي روى بها مسلم هذا الحديث هي أسانيد في صلب الكتاب، ومثل هذا لا مطعن فيه ولا مغمز، وإن أشير إلى أنه مخرج في مقدمة مسلم مع أنه مخرج في صحيح البخاري، وأشير إلى أن الحديث متواتر باللفظ والمعنى، فهذا لا يمكن أن يقدح بمثل هذا الحديث. أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. من شرطية يكذب، فعل الشرط مجزوم، يلج النار جواب الشرط، مجزوم أيضا محرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ثم قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم، وينسب لأمه علية، وكان يغضب من نسبته إليها، وكان الإمام أحمد يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علية، هو لا يعرف إلا بأمه، لا يعرف إلا بها، فلا بد من ذكره ليتميز عن غيره، ولكونه يكره هذه النسبة يتورع الإمام أحمد عن نسبته إليها، فيضيف ذلك إلى غيره الذي يقال له ابن علي، فيبرأ من العهدة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث أنس أيضا مخرج في البخاري، مخرج في البخاري. ثم بعد هذا قال الإمام رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة اسمه إيش؟ الوضاح بن عبد الله اليشكري، وغير أبي عوانة صاحب المستخرج، أبو عوانة الإسفرايني غيره، لأن هذا متأخر، له مستخرج على صحيح مسلم، وهذا متقدم لم يدركه مسلم، الوضاح بن عبد الله اليشكري. عن أبي حصين بفتح الحاء المهملة وليس له في الصحيحين نظير، ومن عداه حصين بضم الحاء وبسط الصاد كما قال ذلك الشراح. عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح اسمه إيش؟ ذكوان ها؟ السمان، نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا حديث أبي هريرة مخرج في البخاري. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة، يعني والحال وهذه وهو الحال والجملة حالية، والمغيرة أمير الكوفة دي. قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث المغيرة أيضا مخرج في البخاري. ثم ساق حديث المغيرة من طريق آخر فقال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مصهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إنما اقتصر على قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث يقرر أهل العلم أنه مما تواتر بلفظه ومعناه، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، وهو مروي عن أكثر من 60 صحابيا، مروي عن أكثر من صحابي من أكثر من 60 صحابيا. وأما طرقه الموصلة إلى هؤلاء الصحابة فيصعب حصرها ولا يمكن الإحاطة به. والحديث كما قرر أهل العلم متواتر، والكذب في الأصل نقيض الصدق، نقيض الصدق، يقال كذب يكذب كذبا وكذبا وكذابا وكذابا بالتشديد، وهو في الاصطلاح الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا. في اللغة نقيض الصدق أو ضد الصدق، نقيض ولا ضد؟ لماذا؟ نقيض، لكن لماذا؟ ها؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، صح ولا لا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهما نقيضان، لكن إن كان من الضدين من باب الضد والضدان لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفع ويحل محلهما شيء ثالث، فهل يمكن أن يحل شيء ثالث بدل الصدق والكذب؟ يمكن أن يوجد كلام ليس بصدق ولا كذب؟ ممكن؟ ممكن؟ الكلام في الأخبار، الأخبار والأخبار كلها تحتمل الصدق والكذب، يستثنى من ذلك الأخبار الثابتة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه لا تحتمل الصدق، والأخبار الثابتة عن الكذابين المعروفين كمسيلمة مثلا قالوا لا تحتمل الصدق. أهل السنة قاطبة يقولون لا واسطة بين الصدق والكذب، فالكلام لا بد أن يوصف إما بصدق وإما بكذب، فهما نقيضان، فهما نقيضان. وأثبت المعتزلة الواسطة، ولذا تعريف الكذب عند أهل السنة الإخبار عن الشيء إن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا. وعندهم أن الخطأ عند المعتزلة الخطأ والسهو لا يمكن أن يوصف بكونه كذب، لا يمكن أن يوصف بكونه كذب، أهل السنة لا يثبتون أصلا. فالكذب كذب ولو كان سهو أو خطأ. ولو كان الخطأ والسهو لا يسمى كذب لم يكن للتقييد بكونه متعمدا فائدة، فدل على أنه يطلق عليه الكذب ولو لم يكن متعمدا، لكن الوعيد على من كذب متعمدا. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر. طيب حجة المعتزلة ما حجتهم؟ افترى على الله كذبا أم به جنة؟ افترى على الله كذبا أم به جنة؟ هم يزعمون أن كلامه مخالف للواقع، وهو بين أمرين، إما أن يكون يفتري الكذب ويتعمد، أو يكون مجنون لا يعي ما يقول فلا يتعمد مثل هذا الكلام. هذا دليله. واضح الاستدلال ولا مو واضح؟ افترى على الله كذبا أم به جنة، يعني قابل الكذب بغير الصدق، قابله بشيء ثالث به جنة. ومن به جنة يتكلم بكلام ويهذي بكلام يخالف الواقع لكنه لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه وليس بكذب، لأنه يقابل الكذب، مقابل للكذب فليس بكذب، وليس بصدق لأنه مخالف للواقع على حد زعمهم. فهل نقول إن مثل هذا الكلام صدر على لسان من؟ يعني هو في القرآن لكن صدر على لسان، نعم، على لسان المشركين، على لسان المشركين، وهل يحتج بكلامهم؟ هل يحتج بكلامهم؟ نعم. كيف؟ لا يحتج بكلام. بعض من كتب عن المرأة يعني من النصوص التي فيها تفضيل الرجال على النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا مما يفضل به الرجال على النساء، قد يقول قائل إن هذا جاء على لسان من بشر بالأنثى فضاق بها ذرعا وقال هذا الكلام، وليس فيه تفضيل للرجل على المرأة. يتم الاستدلال ولا ما يتم؟ لأن من الأخبار التي يذكرها الله جل وعلا على لسان بعض الناس منها ما يساق مساق الإقرار ويصرح بهذا الإقرار كما في قوله جل وعلا وكذلك يفعلون، إن الملوك إذا دخلوا قرية نعم وجعلوا أهل أذلة أعزة، جعلوا إيش؟ نعم أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، هذا إقرار بالتصريح. ومنه ما هو ما يجيء فيه الإقرار مما يفهم من السياق، مما يفهم من السياق وتؤيده النصوص الأخرى كالآية التي في سياق تفضيل الرجل على المرأة، نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على هذا، لكن هل في النصوص ما يدل على تأييد قول المشركين افترى على الله كذبا أم به جنة؟ ليس فيما يدل، إذن لا يثبت به استدلال، لا يثبت به استدلال. وفي الحديث حديث الباب تقييد الكذب بالعمد وترتيب الوعيد الشديد على العمد يدل على أن هناك كذب لا عن عمد، فالكذب الذي هو في الأصل خطأ أو صدر عن صاحبه سهوا هو كذب لمخالفته الواقع، لكنه لا إثم فيه، لا يترتب عليه الوعيد لأن صاحبه غير متعمد. الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، هناك صور متضمنة للإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا، مثل المناظرات، مناظرات يعقدها أهل العلم على لسان من لا يتكلم وينسبون إليه الكلام، مثلا مناظرة بين علم التفسير وعلم الحديث، هل هذا صحيح ولا مطابق للواقع ولا غير مطابق؟ غير مطابق للواقع. هل هذا كذب ولا ليس بكذب؟ هو داخل في حد الكذب، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني أجازه بعض العلماء للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة، يعني مناظرة بين سني ومبتدع مثلا، بين سني وقدري. هذه المناظرات التي ذكرها ابن القيم في شفاء العليل، هل هي مناظرات حقيقية وقعت بين سني وقدري، أو هي من بنات أفكاره رحمه الله تعالى ليوضح المسألة بطريقة المناظرة؟ والمناظرة لا شك أنها تشد القارئ. فالمناظرات أجازها أهل العلم وإن كانت في الأصل مخالفة للواقع. المقامات مطابقة للواقع ولا مخالفة؟ الحريري يقول حدث الحارث بن همام قال، ما في شيء اسمه الحارث بن همام، وإنما هو صاغها بلسانه من بنات أفكاره، وذكر فيها محاورات ومقاولات بين أناس سماهم ولا وجود لهم، هذا كذب، لأنه كلام يخالف الواقع، جاء على خلاف الواقع فهو كذب. يجوز ولا ما يجوز؟ أجازه بعض العلماء للمصلحة الراجحة. الكذب للإصلاح أجيز لما يترتب عليه من مصلحة. كذب الرجل على زوجته يجوز لما يترتب عليه من التأليف، وهكذا. فليس كل كذب يخالف الواقع يأثم قائل، وإن كان الأصل في الكذب أنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله العافية. وقد تكفل النبي عليه الصلاة والسلام لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. إذن الكذب نقيض الصدق ولا واسطة بينهما، والكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو في الواقع، ويشمل ذلك العمد والسهو. وهناك من صور الكذب ما أباحه أهل العلم ومصلحته الراجحة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.